قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلقاؤنا في هذه الدقائق المعدودات مع قصة هلاك فرعون هذه الأمة. من هو فرعون هذه الأمة؟ عمرو ابن هشام المخزومي. من هو عمرو ابن هشام المخزومي؟ أبو جهل عليه لعنة الله. هذا المجرم الغشوم الظلوم كان حربا على الإسلام والمسلمين من أول لحظة، ولكم ذاق رسول الله صلى الله عليه وسلم منه مرارات، ولكم ذاق المسلمون من يديه أذى وسب وشتم وضرب، ولكم أزهقت أرواح بريئة على يديه الأثيمتين المجرمتين. خلا به أحدهم فقال: يا أبا الحكم، أتكذب محمدا؟ قال: اللهم لا. قال: فلماذا لا تؤمن به؟ قال: تنافسنا مع بني هاشم الشرف، بنو مخزوم قبيلته قبيلة لها قدر. قال: تنافسنا مع بني هاشم الشرف، أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، حملوا فحملنا، حتى إذا كنا كفرسي رهان نتجاثى على الركب قالوا: منا نبي. سبقوا بهذه، فمتى يكون منا نبي؟ القضية إذن ليست قضية تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم الذين كانوا ينادونه قبل البعثة بالصادق الأمين. القضية قضية جحود وكبر واستعلاء وحقد وحسد. كان أحدهم يقول: أما وجد الله غير يتيم أبي طالب ليجعله رسوله؟ سبحان الله، الله يخلق ما يشاء ويصطفي ويختار سبحانه وتعالى. هذا المجرم الأثيم مع إجرامه كان النبي يدعو له بالهداية. قال يوما: اللهم اهدي أحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من سجل جرائمه ما فعله بآل ياسر: أسلم عمار وأبوه ياسر وأمه سمية، وكانوا موالي لبني مخزوم، فكان أبو جهل لعنه الله يخرجهم إلى الصحراء إلى البطحاء إذا حميت الرمضاء ويعذبهم بحرها، والنبي يمر وسمية مقيدة تعذب، وياسر مقيد يعذب، وولدهما عمار يعذب، فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أخذ أبو جهل يعذب في سمية حتى تكفر، وهي أبدا لا تكفر، جلدها، كوى جلدها بالحديد المحمى عليه في النار وهي ثابتة ثبات الجبال، صب المهل الزيت المغلي على رأسها وهي أبدا لا تخرج من دينها، حتى إذا كلت يده ويئس من كفرها جاء بالحربة وضربها الملعون في موطن العفة منها، فكانت أول شهيد في الإسلام امرأة سمية أم عمار، ثم عذب ياسر زوجها حتى قتل على يديه، ثم أخذ يجلد ويكوي عمار بالنار ويقول: لن نتركك أبدا حتى تسب محمدا وتذكر اللات والعزى بالخير، فوافقهم مكرها، ثم أطلقوه، فذهب إلى النبي يبكي: يا رسول الله، قلت كلمة الكفر، كفرت يا رسول الله. قال أخبرني عن قلبك، قال مطمئن بالإيمان، قال إن عادوا فعد. وأنزل الله جل جلاله فيه إلا من أكره، وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. من جرائمه إيذاؤه لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لقي النبي يوما عند الكعبة فسبه سبا بذيئا سيئا، ومد يده عليه ليؤذيه ضربا، والنبي صابر ومحتسب. وحمزة عم النبي وأخوه في الرضاعة خرج للقنص والصيد، فلما عاد لقيته جارية وقالت يا حمزة هل سمعت ما فعله أبو جهل بابن أخيك محمد؟ قال وماذا فعل أبو جهل بابن أخي محمد؟ قالت شتمه وسبه سبا مؤذيا ومد يديه عليه بالإيذاء، فغضب حمزة وذهب، وأبو جهل جالس بين رجال من قومه بفناء الكعبة. فنزل حمزة بالقوس، قوس الصيد، على رأس أبي جهل فشجه، قال تسب محمدا وأنا على دينه، وضربه بالقوس على دماغه ففار الدم من رأس هذا الملعون النتنة. وقام بنو مخزوم يريدون الإيذاء بحمزة، قال عمرو بن هشام دعوه فإني سببت ابن أخيه سبا منكرا. أسلم حمزة بسبب صبر النبي على إيذاء هذا المجرم. أتسب محمدا وأنا على دينه؟ نزل الخبر كالصاعقة على رؤوس الكافرين. ودعا النبي بعد لحمزة أن يهدي ربنا قلبه وأن يثبته على الإيمان، فكان من أثبت المسلمين إيمانا رضي الله عنه. ومرة أخرى، وهذه المرة رواها الإمام مسلم، قال أبو جهل يوما لأصحابه هل يعثر محمد وجهه بين أظهركم؟ بيسجد عند الكعبة؟ قالوا نعم. قال واللات والعزة لأطأن على رقبته بقدمي. خرج، قالوا يا أبا الحكم إن محمدا ساجد عند الكعبة، فانطلق ليؤذيه، فلما اقترب من النبي نكص على عقبيه وقد امتقع لونه واصفر وجهه وهو يتقي بيديه كأنه يدفع شيئا بيديه، فقيل له ما لك يا أبا الحكم؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وأهوال وأجنحة. قال النبي لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ونزل فيه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. ومن مواقف إجرامه سخريته من القرآن، لما هدد الله الكفار بزقوم النار في النار، قال أبو جهل تدرون ما هو الزقوم؟ قالوا ما هو الزقوم؟ قال الزقوم هو العجوة في الزبد، العجوة التمر في الزبد، والله لئن فعلوا بنا لنقولن لهم زقمونا زقمونا. يسخر من القرآن عياذا بالله. قال الزقوم هو الثريد بالزبد، أما والله لئن أمكننا منها لنتزقمن منها تزقما. فأنزل الله فيه والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وفي النار الملائكة تسخر منه وتهزأ به. إن شجرة الزقوم، هكذا قال الله، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم ثم تقول الملائكة لأبي جهل وهي تطعمه الزقوم: ذق، إنك أنت العزيز الكريم. هذا ليس على سبيل المدح، بل على سبيل الاستهزاء والتبكيت والاحتقار: ذق، إنك أنت العزيز الكريم. لم تقف جرائم هذا المجرم عند كل ما سبق، بل خرج بألف مقاتل من مكة يريد استئصال شأفة المسلمين في غزوة بدر. تعرفون أن النبي هاجر إلى المدينة، وهاجر أصحابه، وكفار مكة سرقوا أموال الصحابة التي كانت بمكة، واستولوا على الدور وعلى الأراضي وعلى التجارات، فكان النبي يتحين أي فرصة ليسترد ولو شيئا يسيرا من أموال المسلمين المنهوبة. سمع أن مكة أخرجت تجارة إلى الشام قوامها 50,000 دينار ذهبي يقودها أبو سفيان، فقال النبي للصحابة: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. فخرج النبي وخرج معه الصحابة، وعلم أبو سفيان بمخرجهم، فاستطاع بحيلة ذكية أن يفلت. وقبل أن يفلت بعث نذيرا إلى أهل مكة يستنجد بهم، فخرجوا في 1,000 مقاتل كبرا وبطرا واستعلاء، يقودهم أبو جهل عليه لعنة الله. أفلت أبو سفيان وبعث رسولا إلى جيش مكة: ارجعوا، لا حاجة لقتال محمد، نجت القافلة. قال أبو جهل: لا والله، والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم بها ثلاثا وتنحر لنا الجزور، ونأكل الطعام، ونشرب الخمر، وتعزف لنا القيان، وتسمع العرب بنا وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا. أصر المتكبر المنتفخ، فأورد قومه دار البوار، وجاءت غزوة بدر. عبد الرحمن بن عوف حديثه في البخاري يقول: بينما أنا واقف في الصف في يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما. كنت أتمنى يبقى على يميني حمزة بن عبد المطلب، على يساري علي بن أبي طالب، اثنين من الفرسان الكبار، مش غلامين صغيرين. قال: فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. وما حاجتك به يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه كان يسب رسول الله، والذي نفسي بيده لئن رأيته فلن يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: وقال لي الآخر نفس مقالته. قلت: دونكما هذا أبو جهل؟ أبو جهل قائد كفار مكة، 1,000 مقاتل حوله، غاب من الدروع والرماح والفرسان. فانطلق الغلامان معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء، 12-13 سنة، انطلق كالسهم المريش، واستطاع أن يتخلل من بين الصفوف والفرسان، وأصبح أمام أبي جهل، فضربه أحدهم بسيفه، فنزل سيفه على فخذه، فطارت فخذ أبي جهل، رجل الفخذ بالساق طار كما تطير نواة البلح. يا سبحان الله، طب ده 12 سنة اللي ضربه، الضرب على قد قوة دراعه، ودراعه على قد سنه، طيب يعوره يجرحه؟ إنما الضربة تاخد الرجل وتطيرها كما تطير نواة البلح. ما تفسير هذا؟ تفسيره: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم نزل الآخر بالسيف عليه. لما قطعت رجل هذا المجرم، عكرمة بن أبي جهل كان على الكفر وقتها، نزل بسيفه على كتف معاذ بن عمرو، فقطع للغلام ذراعه من عند كتفه، وبقي الذراع مشتبك بجلدة الإبط، والغلام يقاتل باليد الأخرى، حتى إذا أعياه ذراعه المقطوع جعله على الأرض، ثم وضع قدمه عليه، اتكأ عليه، ثم تمط فخلع وقاتل رضي الله عنه. والآخر نزل بضربات على أبي جهل حتى برد، سقط وأصبح في سياق الموت. وبعد المعركة جاء سيدنا عبد الله بن مسعود يتفقد الجرحى، فرأى فرعون هذه الأمة الذي كان يعذب الصحابة ويسب النبي ويضرب النبي الذي قتل الصحابة، فصعد عبد الله بن مسعود على صدره، فنظر إليه المتكبر وقال: يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا، لمن الغلب اليوم؟ قال: لله ولرسوله يا عدو الله. ثم مات الملعون. وانطلق ابن مسعود بعدما حز رأسه، انطلق برأسه إلى رسول الله: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال النبي: والله الذي لا إله إلا هو. فحلف له، قال: هذه رأسه. قال: والله الذي لا إله إلا هو. قال: والله الذي لا إله إلا هو. وفي زيادة: فأخذ رسول الله بيد ابن مسعود ثم انطلق حتى أتاه، فقام عنده فقال: الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله، الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله، الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله. ثم أمر بعد أن تؤخذ جثامين الكفار القتلى 70 وتدفن في القليب. وفي تاني يوم وقف على قليب بدر ينادي عليهم: يا أبا جهل، يا شيبة، يا عتبة، يا وليد، يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وجدتم النار والخذلان والخزي؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، النصر والتمكين. قال عمر: أتخاطبهم وقد جيفوا يا رسول الله؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم. هكذا هلك الطاغية الذي سام المسلمين سوء العذاب. لما نقرأ في خواتيم كل المجرمين من فرعون إلى النمروذ إلى أبي لهب إلى أبي جهل، خواتيمهم سوداء. وصدق ربنا إذ يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدقت يا ربنا. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.